أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: إمام قام للخامسة فسبح له ولم يعد، ونحن جلسنا في الرابعة ولم نقم معه، ولكنه بعدما صلى الخامسة فسلم سلمنا معه، قال بأنه نسي الفاتحة في إحدى الركعات وجاء بركعة غيرها، فما حكم صلاتنا معه هذا؟
كان الواجب عليكم لما قال لكم أنه ما جاد، وإنما قام يأتي بركعة بدل الركعة التي ترك فيها الفاتحة، كان الواجب عليكم أن قمتم وأتيتم بركعة. أما ما لم تفعلوا وتسألون الآن فلا بد من إعادة الصلاة من أولها، تعيدون الصلاة من أولها، لأن صلاتكم غير صحيحة لأنكم لم تكملوها لما قال لكم الإمام الركعة التي جئت بها هذه عوض عن الركعة التي تركت فيها الفاتحة. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: ما حكم هذه العبارة وهي قولهم سويت الذي علي والباقي على الله؟
طيب، سويت اللي عليك من الأسباب، يعني فعلت الأسباب، والباقي وهو التوفيق وحصول المقصود هذا على الله، هذا بلا شك، هذه عبارة صحيحة. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: نلاحظ في وقتنا الحاضر يا صاحب الفضيلة أن صلاة الفجر يؤذن لها في تمام الخامسة فجرا. أن صلاة الفجر يؤذن لها في تمام الساعة الخامسة فجرا، علما بأن الفجر وقته الحقيقي الساعة الخامسة والنصف وخمس دقائق بعد مشاهدته، فتجد بعض المساجد يقيمون الصلاة بعد الأذان بربع ساعة أو عشر دقائق، ويعني هذا قبل دخول الوقت، فما توجيهكم حيال هذا؟
توجيهنا أن تترك هذا الكلام، أنت المخطئ، الفجر ما هو على خمس ونصف، الفجر على خمس وثلاث دقائق، خمس وثلاث دقائق، والمسلمون على هدى ولله الحمد يصلون على الفجر، فاترك عنك هذا التشكيك. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: أجلس مع أناس يقولون عن علماء السنة الكبار في هذا العصر أن فيهم شدة، ويفرقون بين الأمة حين يتكلمون ويردون على أهل البدع والفرق وعلى الجماعات المعاصرة، وأن عندهم نقص في العبادات وعمل الطاعات وقسوة في القلوب في أسباب هذا العمل. السؤال: هل نجلس مع هؤلاء ونخالطهم؟ وما نصيحتكم في هذا؟
على كل حال، هؤلاء يتكلمون على أنفسهم، وكلامهم هذا يرجع وباله عليهم وإثمه عليهم، وواجبكم أنتم أن تنصحوهم، فإن تركوا هذا الشيء تجلسوا معهم، وإن لم يتركوه فابتعدوا عنهم واهجروه. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: في بعض الدول يجعلون لإمامة المسجد والمئذنة وظائف لها مرتبات ودرجات وإجازات، ولا يكون لها وظيفة أخرى في الدولة، فهل هذا يكون من باب أخذ الأجرة المنهي عنها أم لا؟
لا، ليس هذا من باب أخذ الأجرة المنهي، وإنما هذا رزق من بيت المال حق لهم، المؤذنون والأئمة لهم حق في بيت المال مثل القضاة والمدرسين والذين يقومون بالأعمال الدينية، يعطون من بيت المال ما يكفيهم ليتفرغوا لهذا الشيء، وهذا شيء حلال ولله الحمد، ومن عهد الخلفاء الراشدين، وهو معمول به عند المسلمين. نعم. لكن من كان قصده المال، إنما الأعمال بالنيات، من كان قصده المال والطمع هذا ليس له أجر، وأما من كان قصده العبادة ويأخذ هذا الشيء يستعين به على طاعة الله فهذا مثاب ومعان ومأجور. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: ما صحة قول بعض العوام على كيف الله فينا؟
إيش؟
يقول: على كيف الله فينا؟
على كيف الله فينا؟ العبارة لما هي طيبة؟ ما أقول العبارة لما هي طيبة؟ لو قال توكلنا على الله أو آمنا بالله بأقدار الله، هذا هو التعبير الصحيح. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. على السائل يقول: هل يستدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله حي ستير يحب الحياء والستر أن الستير من أسماء الله تعالى؟
هذا الحديث صحيح، إن الله ستير هذا صحيح، هذا إخبار عن الله جل وعلا. أما إطلاقه في أسماء الله فلم أرى أحد ذكره في الأسماء، إنما هو إخبار عن الله جل وعلا. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: يعرض في هذه الأيام في بعض القنوات الفضائية مناظرة بين السنة والرافضة ويشاهدها الناس وتأثروا بها وما يحصل فيها، السؤال: هل تنصح بمشاهدتها للعوام ولغيرهم؟
لا، لا أنصح بمشاهدتها، أنصح بمقاطعتها، لأن القصد منها إظهار مذهب الشيعة، ويختارون ممن يتسمون بالسنة، ما يجيبون سني صحيح وعالم، يختارون أضعف الناس وأجهل الناس ويسمونه سني، يجيبون علشان ينهزم أمامهم ثم يقولون انتصر مذهب الشيعة. هذا معروف عندهم من قديم أنهم ينتحلون أشياء باسم أهل السنة، يجيبون شخص ولو انتحل يجعلون مناظرة بين سني وشيعي منتحل ما هو صحيح، ثم ينهزم السني ويقولون انتصر مذهب الشيعة. هذا كله القصد منه إظهار مذهب الشيعة، فأنصح بعدم النظر فيها وعدم الاستماع لها، لأنها باطل ودعوة إلى الباطل. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: ما حكم تقويم الأسنان، وهل يعتبر من تغيير خلق الله تعالى؟
لا، هذا من العلاج، إذا كانت الأسنان فيها خلل فلا بأس أن تعالج وتعدل ويزال ما فيها من الخلل، هذا من العلاج المباح وإزالة الضرر وإزالة التشويه إذا كان فيها تشويه. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: تأدية صلاة العيد في المصلى سنة، فهل المسجد الحرام خصوصية بصلاة العيد فيه؟
نعم، المسجد الحرام من عهد النبي صلى الله عليه وسلم والعيد تصلى فيه، ما أمر أهل مكة أن يخرجوا المسجد النبوي، كانوا يخرجون في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، يخرجون إلى الصحراء يصلون عند مسجد الغمامة، كان صحراء. أما أهل المسجد الحرام ما أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالخروج منه. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: ما حكم دعاء ختم القرآن داخل صلاة التراويح، وهل قول الإمام أحمد في هذه المسألة يحتج به أم أنه يحتاج؟
هو يحتج بقول الإمام أحمد فقط، هذا عمل المسلمين، الإمام أحمد ذكر أنه عمل المسلمين وأنه أدرك عليه من أدرك من المسلمين، فهو عمل المسلمين والحمد لله. والدعاء، الدعاء في الصلاة مطلوب، الدعاء في الصلاة والدعاء داخل الصلاة أفضل من الدعاء خارج الصلاة. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: هل لمن فاته صيام بعض أيام من شهر رمضان أن ينوي مع قضاء هذه الأيام صيام 6 من شوال في نفس هذه الأيام المقضية؟
ما تصير 6 أيام قضاء و6 أيام من شوال، ما تصير، ينويها قضاء، فإذا انتهى القضاء يصوم 6 أيام من شوال، نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، وهذا السائل يقول: هل صيام 6 أيام من أي شهر غير شوال بعد رمضان تكون لها نفس المزية والأجر، وهي صيام الدهر، على باب أن الحسنة تضاعف بعشر أمثالها من شوال وغيره؟ وهل التقييد بشوال لا مفهوم له؟
هذا تغيير لقول الرسول صلى الله عليه وسلم، الرسول يقول 6 أيام من شوال، خصصها في شوال، فلا يجوز لنا أن نخرجها عن شوال ونجعلها في شهر ذي القعدة أو الحجة، هذا تغيير في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم، فهي خاصة في شوال، خاصة في شوال، إذا انتهى شوال انتهى صيام الست. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، وهذا السائل يقول: ما هو المخرج الشرعي من التأمين المفروض علينا في هذه الأيام؟
هذا أجبنا عنه مرارا، قلنا إذا أجبرت عليه تدفع، لكن لا تستفيد منه في المستقبل، لا تسحب شيء من أموال الشركة، شركة التأمين، وأن تدفعه اضطرارا لأجل تحصل على الرخصة، ولا تحصل على مقصودك من الأمور التي لا بد لك منها، تدفعه مضطر، لكن لا تستفيد منه، لأن الاستفادة منه حرام، ربا، نعم، وقمار وشر. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، وهذا السائل يسأل فيقول: قول القائل الله لا يفتننا إلا بطاعته، هل هذا القول مباح أو فيه مكروه؟
الطاعة ما هي فتنة، الطاعة ليست فتنة، فيقول الله لا يفتننا إلا بطاعته، هذا غلط. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، هذه سائلة من تقول: أذن الفجر قبل أن أتناول دوائي الذي أتضرر إن لم أتناوله، فقال لي من حولي: خذيه الآن، فأخذت الأدوية وهي أدوية هامة خلال الأذان، فما حكم صيامي والحالة هذه؟
إن كان الأذان على طلوع الفجر وأخذت الأدوية بعد ما بدأ المؤذن، عليك قضاء اليوم. أما إن كان الأذان متقدما على طلوع الفجر ولو بدقائق فصيامك صحيح. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، وهذه سائلة تقول: أخي يعمل في شركة التعاون للتأمين وأهدى لي مبلغ 1000 ريال، فهل تجوز لي الاستفادة من هذا المبلغ علما بأنه سيتأثر كثيرا إذا أعدت إليه ماله؟
الأحسن تصدقين، ده هو لا يدري، هو تعطينا مستحق تخلصين منه، هذا هو الأحسن. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، وهذا السائل يقول: ما هي الطريقة الصحيحة لضبط المختصرات، وما هي أسباب الثبات على طلب العلم؟
الطريقة الصحيحة أنك تحفظ المختصر وتقرأه على أهل العلم ليشرحوه لك، أما أن تحفظه بدون معلم وبدون مدرس هذا لا يفيدك شيئا، أنت تكون نسخة مكررة فقط، تحفظ ولا تدري وش المعنى، فلا فرق بينك وبين الأوراق المكتوب فيها. فإن وجدت مدرسا يشرح لك هذا المثل فاحفظه وقرأه عليه، وإذا لم تجد مدرسا فأرح نفسك من هذا. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، وهذا السائل يسأل عن ظاهرة انتشرت في المساجد في العيد، وهي توزيع التمر قبل صلاة العيد ليدركوا الفضل بطعمه المثمرات، فهل هذا الفعل السنة أم أنه محدث؟
هذا من تصرفات الشباب هداهم الله، ما كان هذا معمولا به في السلف، ولا ما علمنا أنه يوزعون التمر في مصلى. الذي ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه كان يأكل قبل أن يخرج، يأكل ثمرات قبل أن يخرج من بيته، فالذي يريد يعمل السنة يأكل عند خروجه من بيته، ما هو بيقف في المسجد. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، وهذا السائل يقول: هل يجوز أن أقول إذا انتهيت من المجلس سبحان رب العزة سبحانك رب العزة عما يصفون؟ كذا يقول.
تقول كفارة المجلس الواردة في الحديث الصحيح: سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، وهذا السائل يقول: هل صحيح على عدم الإنكار في مسائل الخلاف مطلقة؟
مسائل الخلاف على قسمين: مسائل الخلاف إن كانت في العقيدة، العقيدة ما فيها خلاف، الواجب علينا اتباع مذهب السلف ولا نختلف. أما إن كان الخلاف في مسائل الفقه فهذا على قسمين: القسم الأول ما ظهر الدليل مع أحد القولين فيجب أن ينبه المخالف لأن الدليل مع القول الآخر ويوضح له هذا. أما إذا كان لم يظهر الدليل والقولان محتملان لا ميزة لأحدهما على الآخر، كل منهما لم يظهر عليه دليل، فلا إنكار في مسائل الاجتهاد. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، وهذا السائل يقول: بعض الناس إذا جاء يعزي قال البقية في حياة، فهل هذه العبارة صحيحة؟
ما أعرف لها معنى هذه العبارة البقية في حياتك. نعم. ولهذا هذه التعزية، التعزية أن يقول أحسن الله عزاءك وجبر الله مصيبتك وغفر لمن، هذه هي التعزية الواردة. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، وهذا السائل يقول: قد صليت صلوات عديدة لا أعرف عددها بدون طهارة متعمدة وهي في سنوات متفرقة، والآن تبت، فماذا علي والحالة هذه؟
إذا كنت متعمدا الصلاة بدون وضوء فأنت تارك للصلاة متعمدا، والتارك للصلاة متعمدا كافر. وما دمت تبت إلى الله ودخلت في الإسلام من جديد فعليك بالمحافظة على الصلاة، والتوبة تجب ما قبلها، التوبة الصحيحة تجب ما قبلها، فتحافظ على الصلاة بعد التوبة ويعفو الله عما سلف. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، وهذا السائل يقول: هل يجوز تقبيل واستلام الحجر الأسود في عيد الطواف أو في العمرة؟ يقول: هل يجوز تقبيل واستلام الحجر الأسود في عيد الطواف؟
عيد الطواف أو بعد الطواف؟
كذا يقول.
بعد الطواف
أو في غير الطواف؟
أي في غير الطواف.
أي.
لا، أهم مشروع، أهم مشروع إلا في الطواف، هذا الشيء لم يفعله الرسول صلى الله عليه وسلم إلا في الطواف، فلا نحدث شيء من عند أنفسنا. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، وهذا السائل يقول: ما هي أفضل الشروح لمثل زاد المستقنع وخاصة لطلاب المعاهد، وهل تنصحونهم بحفظ مثل الزاد؟
الكلام على المدرس، إذا وجد مدرس يحفظ، إذا ما وجد مدرس فلا فائدة في الحفظ، وليس لمثل الزاد شرح إلا الروض المربع، ليس له إلا شرح واحد وهو الروض المربع، وهو شرح جيد حافظ للعلم والدليل. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، وهذا السائل يقول: رجل عنده نخلات في بيته قد بلغت النصاب وهو يسقيها بالمواصير، هل زكاتها زكاة من سقي بمؤونة أو زكاتها زكاة ما سقي بغير مؤونة، علما بأن هذا الماء ليس عليه عداد للبلدية ولا يشتري الماء؟
إذا كان ما ينفق على هذا الماء، ما ينفق عليه شيء ففيها العسر، أما إذا كان ينفق عليه وعليه صرفية يدفع صرفية على الماء على نصف العشرة.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: عند السفر وعند الجمع هل لي أن أصلي الظهر والعصر قمر هل لي أن أصلي الظهر والعصر قصرا وجمعا بين الوقتين، أم لا بد من الصلاة عند وقت أحدهما، وأيهما أفضل؟
الوقت يصير واحد، وقت الصلاتين يكون وقتا واحدا في السفر، فتصليهما في أوله أو في وسطه أو في آخره، لأنه صار وقتا واحدا. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: هل يجوز أن يقدم الإمام شخصا للإمامة من أجل تشجيعه ودفع المعنويات وتحفيزه لهذا الأمر؟
طيب، إلى اختار واحد يدربه على الإمامة، يدربه ويعوده على الإمامة من أجل يكون إماما بعده أو يكون إماما في مسجد آخر، هذا شيء طيب. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: وجد أحد الأشخاص في الحرم المكي مالا وسجادة، وسألني ماذا أفعل بها، فقلت له: أما المال فتصدق به، وأما السجادة فضعها في مكانها، فهل هذا القول صحيح؟
لا، ما هو صحيح. اللقطة في الحرم ما يأخذها إلا من يريد أن يعرفها إلى أن يجد صاحبها، فإن كان سيلتزم بهذا يعرفها إلى أن يجد صاحبها، وإلا يتركها في مكانها ولا يأخذها، إلا أن بعضهم يأخذها ويدفعها للمكتب، في مكتب للضائعات للمفقودات ما جعلته الحكومة، فإذا أخذها ودفعها للمكتب فهذا لا بأس به، لأنه سلم من عهدتها إلى عهدة المكتب. نعم. أما أنه يتصدق بها فهذا غير صحيح. نعم.
انت أحسن الله.
الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الناظم رحمه الله تعالى: الباب الثالث في الأحكام.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. الباب الثالث من أبواب العقيدة باب الأحكام، جمع حكم، والمراد به بيان أحكام أهل الكبائر، أحكام أهل الكبائر من الذنوب، وما يتعلق بذلك، وبيان الإيمان ما هو، وما هي مناقضاته مكملاته إلى غير ذلك. نعم.
وواجب على العباد طرا أن يعبدوه طاعة وبرا،
واجب على جميع الخلق أن يعبدوا الله سبحانه وتعالى وحده، طرا يعني جميعا، واجب على العباد طرا أي جميعا أن يعبدوا الله وحده لا شريك له، لأن هذا حقه عليهم، وهو الذي خلقهم من أجله، كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. قال تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. قال سبحانه وتعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. وقال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. قال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. قال سبحانه: وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون، إلى غير ذلك من الآيات التي أوجب الله فيها على خلقه أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وهذا حقه عليهم سبحانه، كما قال في حديث معاذ، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث معاذ: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. فمن قام بهذا الحق فإن له حقا على الله أن لا يعذبه، كما في نفس الحديث: وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. هذا هو الأصل الذي خلق الله الخلق من أجله، وأرسل به رسله، وأنزل به كتبه. نعم.
وواجب على العباد طرا أن يعبدوه طاعة وبرا.
ولا يخرج عن هذا أحد، لا يخرج عن عبودية الله أحد. فالذين يزعمون أنهم يصلون إلى مرتبة ما يحتاجون فيها إلى العبادة، كغلاة الصوفية الذين يزعمون أنهم خاصة الخاصة وأنهم وصلوا إلى الله وعرفوه، فليسوا بحاجة إلى العبادة. هذا ضلال وكفر وإلحاد وزندقة، فإنه لا يخرج أحد عن عبادة الله عز وجل. والله جل وعلا قال لنبيه الذي هو أشرف الخلق، قال له: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، وسماه عبده ورسوله، وقال صلى الله عليه وسلم: أنا عبد الله ورسوله. فلا يخرج أحد عن العبودية. أفضل الخلق هو محمد صلى الله عليه وسلم، وهو عبد لله، قام على قدميه الشريفتين حتى تفطرت من طول القيام عبودية لله سبحانه وتعالى. فلا يخرج عن هذا الأصل أحد كائنا من كان. لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله، ولا الملائكة المقربون، من كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. نعم.
ويفعل الفعل الذي به أمر حتما ويترك الذي عنه زجر.
ويجب على كل عبد أن يفعل الفعل الذي أمر الله به ويترك الفعل الذي نهى الله عنه. فيجب عليه عبادة الله، ويجب عليه أن يفعل ما أمر الله به، وأن يترك ما نهى الله عنه، ولا يخرج عن هذا الأصل أحد. لا أحد يخرج عن الأوامر والنواهي ويقول إنه وصل إلى الله، والأوامر والنواهي إنما هي للعوام، وأما الخواص فإنهم ليسوا بحاجة إلى الأوامر والنواهي فيفعلون ما يشاءون كما يقوله غلاة الصوفية. والأمر طلب فعل الشيء، والنهي طلب الكف عن الشيء. والأمر الأصل أنه للوجوب إلا إذا دل دليل على أنه للاستحباب فيحول إلى الاستحباب والندب. وقد يكون الأمر للإباحة كما قال تعالى: فإذا قضيت الصلاة انتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله، هذا للإباحة. وكما في قوله تعالى: وإذا حللتم فاصطادوا، هذا للإباحة. الأمر إذا جاء بعد نهي فإنه يكون للإباحة تساوي الطرفين. فالواجب ما يثاب فاعله ويعاقب تاركه، والمستحب ما يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه، والمباح مستوي الطرفين، له أن يفعل وله أن يترك، ولا ثواب له ولا عقاب عليه، هذا هو المباح. والنهي الأصل أنه للتحريم، الأصل أنه للتحريم إلا إذا دل دليل على أنه للكراهة، فكراهة التنزيه. والمحرم عكس الواجب، ما يثاب تاركه ويعاقب فاعله، هذا هو المحرم. والمكروه ما يثاب تاركه ولا يعاقب فاعله، هذا هو المكروه. وقد يكون الأمر للتهديد كما في قوله تعالى: اعملوا ما شئتم، من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، هذا أمر تهديد. وقد يكون الأمر للتعجيز كما في قوله تعالى: فأتوا بسورة من مثله، فأتوا بسورة من مثله، هذا للتعجيز. فليخلقوا حبة، ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلق، فليخلقوا حبة أو يخلقوا شعيرا. ويقال للمصورين يوم القيامة: أحيوا ما شئتم، أحيوا ما خلقتم. يقال للمصورين يوم القيامة: أحيوا ما خلقتم، يعني ما صورتم. فأحيوا هذا أمر للتعجيز. نعم.
فصل في القضاء والقدر.
القضاء والقدر هذا من أفعال الله سبحانه وتعالى، وهو أصل من أصول الإيمان الستة. الإيمان بالقضاء والقدر أصل من أصول الإيمان أو من أركان الإيمان الستة: تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره، فهو ركن من أركان الإيمان. وهو أن الله سبحانه علم الأشياء، علم ما كان وما يكون، وكتب ذلك في اللوح المحفوظ، ثم شاءه وأراده ثم خلقه. هذه مراتب الإيمان بالقضاء والقدر: الإيمان بعلم الله الشامل المحيط بكل شيء، الإيمان بأن الله كتب في اللوح المحفوظ مقادير كل شيء، الإيمان بأنه لا يقع في هذا الكون إلا ما شاءه الله وأراده، الإيمان بأن كل شيء فهو من خلق الله، الله خالق كل شيء، الله خلقكم وما تعملون. هذا هو الإيمان بالقضاء والقدر، وهما بمعنى واحد. نعم.
وكل ما قدر أو قضاه فواقع حتما كما قضاه.
ما قدره الله وقضاه فلا بد أن يقع. ما قضاه الله وقدره فإنه لا بد أن يقع، كما قال سبحانه وتعالى: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، أي بقضائه وقدره، وما قضاه وقدره لا بد أن يقع، ولو حاول الناس منعه لم يستطيعوا، لم يستطيعوا منع القضاء والقدر. يجب على العبد أن يؤمن بذلك. نعم.
وليس واجبا على العبد الرضا بكل مقضي ولكن بالقضاء.
مسألة رضا العبد بما قضاه الله وقدره هذا فيه تفصيل. ما قضاه الله وقدره منه ما يجب الرضا به، وهو ما قضاه الله وقدره من الطاعات، من الطاعات والقربات، فيجب على العبد أن يرضى بذلك، وجوب أن يرضى بما شرعه الله سبحانه وتعالى من الشرائع، من الأوامر والنواهي، فيرضى لما شرعه الله سبحانه وتعالى، هذا واجب. ويجب عليه أن يكره ويبغض ما حرمه الله ونهى عنه، يجب عليه أن يكره ويبغض ما حرمه الله سبحانه وتعالى وما نهى عنه. ومنه ما هو من القضاء والقدر ما لا يجب الرضا به، يستحب الرضا به، مثل المصائب، المصائب التي تقع بالإنسان، فهذه يجب الصبر عليها، الصبر واجب، لكن الرضا بها ليس بواجب، إن رضي بها فهذا مستحب، وإن لم يرضى بها فليس بواجب عليه، لكن لا بد أن يصبر عليها ويعلم أنها بقضاء الله وقدره. هذا هو التفصيل منه ما هو واجب، التفصيل في الرضا للقضاء والقدر منه ما هو واجب ومنه ما هو محرم، أنه يرضى به مثل الكفر والمعاصي، يحرم على الإنسان أنه يرضى بالكفر ويرضى بالمعاصي، ومنه ما هو مستحب وهو الرضا بالمصائب والمكاره التي تجري على العبد. فيجب عليه أن يصبر ويعلم أنها من الله، ولكن لا يجب عليه أن يرضى بها، ولذلك يسعى في إزالتها، يسعى بالعلاج، يسعى بأخذ الأسباب الذي تنجيه من المكاره والشدائد. نعم.
وليس واجبا على العبد الرضا بكل مقضي ولكن بالقضاء.
نعم، ما يجب عليه الرضا بكل مقضي، المقضي منه ما هو واجب ومنه ما الرضا به واجب، ومنه ما الرضا به محرم وهو الكفر والمعاصي، ومنه ما هو مستحب كالمصائب والمكاره. نعم.
وليس واجبا على العبد الرضا بكل مقضي ولكن بالقضاء.
نعم، يجب الرضا بقضاء الله وقدره، أما المقضي فكما سمعتم التفصيل فيه. نعم.
لأنه من فعله تعالى وذاك من فعل الذي تقال.
نعم، القضاء والقدر من فعل الله تعالى فيجب الرضا به، وأما فعل العبد، فعل العبد للمعاصي هذا مقلي، تقال يعني مبغض، ففعله للمعاصي مبغض ويجب عليه أن يبغضه ولا يرضى به ولا يقول هذا بقضاء الله وقدره، بل هذا فعلك أنت، هذا فعلك أنت، فتبغض المعاصي وتندم على الذنوب والمعاصي، تتوب منها ولا تقول هذا بقضاء الله وقدره، بل تتوب منها، تلوم نفسك، تعاتب نفسك على فعل المعاصي. فقال من القلاء وهو البغض. نعم.
فصل في الذنوب ومتعلقاتها.
نعم، الحكم على أصحاب الكبائر، الذنوب هي المعاصي، الذنوب والمعاصي بمعنى واحد، وهي المخالفات، مخالفة أمر الله سبحانه يسمى ذنبا، يسمى ذنبا، والذنوب منهي عنها، الذنوب منهي عنها، ويجب على العبد أن يبتعد عنها. وإذا وقع في شيء منها فيجب عليه التوبة، يجب عليه أولا أن يبتعد عن الذنوب ولا يفعلها، لأنها تغضب الله جل وعلا وتخالف أمر الله. لكن لو أنه وقع في شيء منها يجب عليه المبادرة بالتوبة منها، والله يتوب على من تاب، الله يتوب على من تاب. والذنوب والمعاصي على قسمين، كبائر وصغائر. قال الله جل وعلا إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. والكبائر كثيرة لا تحصى بالعدد، ولكن لها ضوابط تعرف بالضوابط. الكبائر ما رتب الله عليه حد في الدنيا، مثل قطع يد السارق، رجم الزاني، جلد السارق والقاذف، فما رتب الله، جلد السكران، ما رتب الله عليه حد في الدنيا هذا دليل على أنه كبيرة، أو وعيد في الآخرة، توعد الله عليه بالنار في الآخرة، فهذا دليل على أنه كبيرة، أو رتب عليه غضب أو لعنة أو نار، فهذا دليل على أنه كبير. فالذنوب التي لعن الله أصحابها أو لعنه الرسول صلى الله عليه وسلم هذا دليل على أنها كبائر، وقد لعن الله الكاذبين والظالمين والكافرين، ولعن الرسول صلى الله عليه وسلم جملة من أصحاب المعاصي كالسارق والمصورين وغير ذلك ممن لعنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، لعن من لعن والديه، ولعن من غير منار الأرض، ولعن من آوى محدثا، فمن لعنه الله أو لعنه الرسول فهذا دليل على أنه كبيرة أو غضب. إذا توعد الله بالغضب على الذنب فهذا دليل على أنه كبيرة. أو تبرأ الرسول ممن فعله قال أنا بريء ممن فعل كذا وكذا، أو قال ليس منا من فعل كذا وكذا، من غشنا ليس منا، هذه ضوابط الكبيرة. ما رتب عليه حد في الدنيا أو وعيد في الآخرة أو ختم بغضب أو لعنة أو نار أو تبرأ الرسول صلى الله عليه وسلم ممن فعله أو قال ليس منا، فهذه كبائر. وأما ما نهي عنه، أما ما نهي عنه ولم يرتب عليه لا حد في الدنيا ولا وعيد في الآخرة ولا غضب ولا لعنة ولا براءة، فهذا محرم ولكنه ليس بكبيرة، هذا من الصغائر. ما لم ينطبق عليه ضابط الكبيرة فهو من الذنوب الصغائر. والكبائر تتفاوت، بعضها أشد من بعض، منها السبع الموبقات يعني المهلكات، اجتنبوا السبع الموبقات. قيل ما هي يا رسول الله؟ قال الشرك بالله والسحر، قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، قذف المحصنات الغافلات المؤمنات. هذه كبائر وهي أعظم أنواع الكبائر، وأعظمها على الإطلاق الشرك، الشرك بالله عز وجل، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وما عدا ذلك مما ينطبق عليه حد كبيرة إنه كبيرة. وقد أوصلها بعض العلماء إلى 70 أو أكثر من 70 كبيرة، بعضهم أوصلها إلى أكثر من 200 ككتاب الكبائر للحافظ الذهبي، كتاب الكبائر لابن حجر الهيثمي، وبعضهم يقول إنها إلى 700 أقرب. فالحاصل أنها لا تعد، وإنما تحد يعني تضبط بالتعريف. وصاحب الكبيرة عند أهل السنة والجماعة لا يخرج من الإيمان. الكبيرة التي دون الشرك، الكبيرة إن كانت شركا يخرج بها من الإيمان، أما إن كانت دون الشرك فإنه لا يخرج من الإيمان، ولكن يكون ناقص الإيمان، فلا يعطى اسم الإيمان المطلق ولا يسلب منه مطلق الإيمان، بل يكون مؤمنا ناقص الإيمان، أو مؤمن أو يكون مؤمنا فاسقا، أو يكون مؤمنا بإيمان فاسق بكبيرته. هذه عبارات السلف رحمهم الله، لا يخرجون صاحب الكبيرة التي دون الشرك من الإيمان، ولكنه يكون مؤمنا ناقص الإيمان وهو تحت مشيئة الله. إن تاب تاب الله عليه، وإن لم يتب فهو تحت مشيئة الله جل وعلا، إن شاء غفر له وإن شاء عذبه، لكنه لا يخلده في النار، كما قال سبحانه إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه كفر عنكم سيئاتكم. قال تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، أيد ذلك بالمشيئة. هؤلاء هم أصحاب الكبائر عند أهل السنة والجماعة. أما الخوارج فإنهم يكفرون أصحاب الكبائر ويقولون أنهم خالدون في النار ولا يفرقون بينهم وبين الكفار الأصليين. وأما المعتزلة فيقولون صاحب الكبيرة في المنزلة بين المنزلتين، ليس بمؤمن ولا كافر، ليس بمؤمن ولا كافر، المنزلة بين المنزلتين عندهم. تدعوا هذا ليس له أصل في الإسلام، ولكنه قول مبتدع للمعتزلة. وإذا مات ولم يتب فهم مثل الخوارج، يقولون إنه مخلد، مخلد في النار. هذا مذهب المعتزلة وهذا مذهب الخوارج. وأما أهل السنة والجماعة فهم ولله الحمد وسط، فلم يكفروه كما كفرته الخوارج، ولم يخرجوه من الإسلام كما خرجته المعتزلة. وإذا مات ولم يتب فهم مثل الخوارج، يقولون إنه مخلد، مخلد في النار. هذا مذهب المعتزلة وهذا مذهب الخوارج. وأما أهل السنة والجماعة فهم ولله الحمد وسط، فلم يكفروه كما كفرته الخوارج، ولم يخرجوه من الإسلام كما خرجته المعتزلة، ولم يعطوه الإيمان المطلق ويقولون هو كامل الإيمان كما تقوله المرجئة. فالمعتزلة والخوارج اخرجوه من الإيمان، الخوارج قالوا كافر والمعتزلة قالوا في المنزلة بين المنزلتين، المرجئة يقولون لا ما هو كامل الإيمان، مرتكب الكبيرة مؤمن كامل الإيمان لا ينقص إيمانه. هذا قول المرجئة وهو قول متطرف، وعندهم أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص شيء واحد. أما أهل السنة والجماعة فتوسطوا وقالوا الإيمان تضر وتنقص الإيمان لا كما تقوله المرجئة، ولكنه لا يكفر كما تقوله الخوارج، ولا يخرج من الإيمان ويكون في المنزلة بين المنزلتين كما تقوله المعتزلة، وإنما هو فاسق، مؤمن فاسق ناقص الإيمان. وهذا جمع بين الأدلة الواردة من الكتاب والسنة. فالمعتزلة والخوارج أخذوا بطرف وهو طرف الوعيد، والمرجئة أخذوا بطرف وهو طرف الوعد، وأهل السنة والجماعة جمعوا بين الوعد والوعيد، جمعوا بين الطرفين، وردوا المحكم وردوا المتشابه إلى المحكم، وعملوا بالنصوص جميعها والحمد لله. نعم.
ويفسق المذنب بالكبيرة كذا إذا أصر بالصغيرة.
يفسق، والفسق هو الخروج، الفسق هو الخروج. يقال للفأرة الفويسقة لأنها خرجت عن مألوف الدواب، صارت تؤذي، صارت تؤذي، والدواب غالبها لا يؤذي، فلما خرجت عن مألوف الدواب صارت فويسقة. الفسق في اللغة هو الخروج عن المألوف، والمراد به في الشرع الخروج عن طاعة الله، الخروج عن طاعة الله. وقد يكون كفرا مثل كفر إبليس، كان من الجن ففسق عن أمر ربه، يعني خرج عن طاعة الله. فالكفر قد يكون، فالفسق قد يكون كفرا، وقد يكون دون الكفر مثل عصاة الموحدين. نعم.
ويفسق المذنب بالكبيرة،
هذا عند أهل السنة والجماعة، يفسق ولا يكفر. نعم.
ويفسق المذنب بالكبيرة كذا إذا أصر بالصغيرة.
الصغيرة وهي الذنب الذي لا يصل إلى حد الكبير، هذا إذا أصر أي داوم عليه، إذا أصر وداوم عليه صار كبير. الإصرار على الصغيرة يصيرها كبيرة، ولهذا يقول العلماء لا كبيرة مع الاستغفار ولا صغيرة مع الإصرار، لا كبيرة مع الاستغفار إن الله يغفرها، ولا صغيرة مع الإصرار لا تبقى صغيرة بل تتحول إلى كبيرة إذا داوم عليها. ولا يتساهل الإنسان بالصغائر، يجب عليه التوبة منها، فإن لم يتوب منها وأصر عليها صارت كبيرة، لأنها تدل، لأن مداومته عليها يدل على عدم مبالاته وعلى تهاونه بجانب الله سبحانه وتعالى. فالإصرار على الصغيرة صيرها كبيرة. نعم.
لا يخرج المرء من الإيمان بموبقات الذنب والعصيان.
هذا مذهب أهل السنة والجماعة، لا يخرج المؤمن من الإيمان بالمعاصي والذنوب سواء كانت كبائر أو صغائر ما دام دون الشرك، ما دام ذلك دون الشرك، خلافا للخوارج وخلافا للمعتزلة وخلافا للمرجعة. نعم.
وواجبا عليه أن يتوب من كل ما جر عليه حوبا.
واجب على العبد أن يتوب من جميع الذنوب الصغائر والكبائر، من كل ما جر عليه حوبا أي إثما، كما قال تعالى إنه كان حوبا كبيرا، الحوب هو الإثم، فكل ما يجر الإثم يجب على العبد أن يتوب منه سواء كان كبيرة أو صغيرة، لأن الله أمر بالتوبة، قال سبحانه يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. شوف ناداهم باسم الإيمان، ناداهم باسم الإيمان، قال يا أيها الذين آمنوا توبوا، المؤمنون يتوبون، توبوا إلى الله توبة نصوحا. وقال تعالى وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون، فليست التوبة خاصة بالكفار والمشركين، بل هي أيضا لأهل الإيمان، يجب عليهم أن يتوبوا من الذنوب والمعاصي، ولا يقولون الحمد لله ما دام ما احنا مشركين ولا كفار المعاصي ما تظهر، مثل ما يقوله المرجع يتساهلون فيها، بل يجب عليهم أن يتوبوا إلى الله جل وعلا ويبادروا بالتوبة، إنما التوبة على الله الذين يعملون السوء بجهالة، والجهالة المراد بها هنا عدم العقل وعدم الحلم، ليس المراد بها الجهل الذي هو ضد العلم، لا، الجاهل الذي لا يعلم معفو عنه، لكن المراد بالجهالة هنا عدم الحلم، عدم الحلم، فكل من عصى الله فهو جاهل، جاهل بعظمة الله وعزة الله سبحانه وتعالى، ومتجري على الله عز وجل، يجب عليه التوبة، إنما التوبة على الله الذين يعملون السوء بجهالة، غلبت شهوة وغلبت نفس ونقص في الحلم والعقل، ثم يتوبون من قريب، من قريب ما يؤجلون التوبة، يقول إن شاء الله إلى أن كبرت أو قبل الموت بتوب، فهذا يؤجل التوبة، قد لا يدرك الوقت اللي هو قال أو بتوب الصباح أصبحت إن شاء الله أتوب أو باسع أو بعد شهر، لا يدري، ربما يموت في الحال لحظة ولا يدرك الأجل الذي أجله، يتوبون إلى الله من قريب فأولئك يتوب الله عليهم. فالله جل وعلا أمر بالتوبة من كل ذنب، من الكفر، من الشرك، من الذنوب، من الكبائر، من الصغائر، من كل ذنب. نعم.
وواجب عليه أن يتوب من كل ما جر عليه حوبا،
من كل ما جر عليه أي سبب له، من كل ما جر عليه أي سبب له حوبا أي إثما من كبائر الذنوب وصغائرها. والله جل وعلا وعد التائبين بالتوبة، والتوبة في اللغة الرجوع، يقال تاب إذا رجع، تاب وأناب وتاب، تاب وأناب وتاب بمعنى واحد. فالتوبة هي الرجوع من المعصية إلى الطاعة، هذه التوبة، ولها ثلاثة شروط. لا تصح التوبة إلا بثلاثة شروط. ما يكفي التوبة باللسان، فلا بد من ثلاثة شروط يسميها بعض العلماء أركان. الشرط الأول أن يقلع عن الذنب. أما إذا تاب وقل يالله التوبة استغفر الله وهو مقيم على الذنب هذا ليس بتائب، ليس بتائب حتى يترك الذنب. هذا الشرط الأول. الشرط الثاني أن يعزم أن لا يعود في المستقبل، فإن كانت توبته مؤقتة، توبة مؤقتة في شهر رمضان أو بيوم الجمعة فقط أو في موسم الحج يتوب إلى الله وهو بنيته أنه يرجع بعد ذلك، لا تقبل توبته، لا تقبل توبته، لأن هذه توبة مؤقتة. فإذا علم الله أنه في نيته أنه يعود إلى المعاصي بعد ذلك فإن الله لا يقبل منه. الشرط الثالث أن يندم على ما فات، يندم على ذنوبه سيئاته ولا ينساها، بل دائما يذكرها ويستغفر ويتوب ويخاف، يخاف منها. أما إذا أمن من عقوباتها ولم يندم عليها أو راح يتمدح بها ويقول الله غفر لي، ما الله لا يغفر إلا إذا ندمت. أما إذا لم تندم هذا دليل على أنك لم تتوب، الندم على ما فعل. وفي الحديث المؤمن يرى ذنبه كالجبل يخشى أن ينقض عليه، والمنافق يرى ذنبه كالذباب وقع عليه ثم طار. على المنافق يستخف بالذنوب، أما المؤمن فهو دائما يخشى من الذنوب، يخشى كالجبل الذي فوقه يخاف ينقض عليه. هذا الدليل على صحة التوبة، الإقلاع عن الذنب، العزم لا يعود إليه، الندم على ما فات، هذا فيما بينه وبين الله. وإن كان التوبة من مظالم للعباد فهناك شرط رابع، وهو أن يطلب المسامحة من المغلوب ويرد حقه إليه، يرد حقه إليه ويطلب منه المسامحة، لأن حق المخلوق لا يسقط إلا إذا أدي إليه حقه أو سمح به. أما أن تظلم الناس وتقول أنا تائب إلى الله هذا ما يكفي. حقوق العباد لا تسقط إلا بردها إليهم أو مسامحتهم، أو مسامحتهم عنها. هذه أربعة شروط إذا كانت المعصية بينك وبين الناس. نعم.
ويقبل المولى بمحض الفضل من غير عبد كافر منفصل.
نعم. يقبل المولى التوبة من تاب، وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون، فيقبل الله التوبة إذا توفرت شروطها، فإن الله وعد أنه يقبل التوبة عن التائبين، فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم، هذا وعد من الله سبحانه وتعالى. إلا الكافر، الكافر لا يقبل توبته حتى يتوب من الكفر، أما لو تاب من المعاصي التي دون الكفر ولم يتوب من الكفر، تاب من الربا، تاب من الزنا، تاب من شرب الخمر، فهذا لا يقبل منه حتى يتوب من الكفر، يتوب من الكفر أولا ثم يتوب من الذنوب التي دون الكفر، أما أنه يتوب من الذنوب التي دون الكفر ويبقى على كفره فلن يقبل الله توبته. قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، شرط التوبة من الكفر أولا. وكذلك المشركون وعباد القبور والأضرحة الذين يلهجون بالشرك ودعوة غير الله ويتوبون من الذنوب من شرب الخمر ومن المسكرات، هذا ما تقبل توبة حتى يتوبوا من الشرك أولا. نعم.
ويقبل المولى بمحض الفضل من غير
الفضل، فضل من الله جل وعلا، فضل من الله تفضل به أنه تاب على عبده ومحى ذنبه وغفر له، هذا فضل من الله سبحانه، ولو شاء لأهلك بذنوبه ولم يقبل منه. نعم.
ويقبل المولى، ويقبل المولى بمحض الفضل من غير عبد كافر منفصل،
من غير عبد كافر منفصل يعني منفصل عن الإيمان، فإذا تاب الكافر من الذنوب ولم يتب من الكفر فلا تقبل توبته حتى يتوب من الكفر أولا. نعم.
ما لم يتب من كفره بضده فيرتجع عن شركه وصده.
نعم، يتوب أولا من الكفر ثم يتوب من بقية المعاصي، هذا هو الذي يتوب الله عليه، أما من تاب من الذنوب ولم يتب من الكفر والشرك فهذا لا يقبل الله منه التوبة. نعم.
ومن يمت ولم يتب من الخطأ فأمره مفوض لذي العطاء،
هذا الذي سبق الكلام عنه، أنه أن مرتكب الكبيرة إذا مات ولم يتب، مرتكب الكبيرة من المؤمنين إذا مات ولم يتب فهو إلى الله سبحانه وتعالى، إن شاء غفر له ولم يعذبه، وإن شاء عذبه بقدر ذنوبه ثم يخرجه من النار إلى الجنة بتوحيده وإيمانه. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. أما من تاب قبل أن يموت توبة صحيحة تاب الله عليه. نعم.
ومن يمت ولم يتب من الخطأ فأمره مفوض لذي العطاء،
وهو الله سبحانه وتعالى. نعم.
فإن يشأ يعفو وإن شاء انتقم، وإن يشأ أعطى وأجزل النعم،
إن يشأ عذبه وهو مستحق لذلك، وإن شاء تاب عليه وأكرمه وهو أهل، والله أهل لذلك سبحانه وتعالى. نعم.
فصل. وقيل في الدروز والزنادقة وسائر الطواف،
من لا تقبل توبته هناك فئات قال بعض العلماء لا تقبل توبته. نحن عرفنا الآن التوبة وشروطها، عرفنا التوبة وشروطها، ومن مات ولم يتب إن كان كافرا أو مشركا فهو من أهل النار، وإن كان مؤمنا فهو تحت المشيئة. هناك فئات قالوا لا تقبل توبته، وهم أولا الساحر، ساحر لا تقبل توبته بل يقام عليه الحد ويقتل بكل حال، لأن توبته في الظاهر لا تدل على توبته في الباطن فيقتل، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال حد الساحر ضربه بالسيف، ولأن عمر كتب أن يقتلوا كل ساحر وساحرة ولم يأمر باستتابتهم، هذا واحد. الثاني الزنادقة، الزنادقة وهم الذين يظهرون الإيمان ويبطنون الكفر، ومنهم المنافقون. الزنادقة جمع زنديق، وهو الذي يتظاهر بالإسلام ويبطن الكفر والزندقة، فهذا إذا أمسك وثبت عليه الزندقة فإنه يقتل ولو أظهر التوبة، يقام عليه الحد ويقتل ولا يسقط عنه الحد. ثالثا الملاحدة كالإسماعيلية والدروز والعلوية، طوائف الباطنية، طوائف الباطنية، هؤلاء زنادقة، والعبيدية الفاطميين، هؤلاء أيضا عند جمع من العلماء لا تقبل توبته بل يقتلون. فإن كانوا صادقين فيما بينهم وبين الله فهذا عند الله في الآخرة، أما نحن في الدنيا فنطبق عليهم الحكم الشرعي. أما فيما بينهم وبين الله إذا كانوا صادقين في توبتهم فالله يقبل منهم في الآخرة، وإن كانوا كاذبين فالله أعلم بذلك. هذا حاصل ما سيأتي من هؤلاء الطوائف. نعم. الدروز، الدروز طائفة من الباطنية من الإسماعيلية، إسماعيلية هم الباطنية نسبة إلى إسماعيل، إلى إسماعيل ابن جعفر الصادق الذي تنتسب إليه الإسماعيلية، وهو بريء منهم. إسماعيل ابن جعفر الصادق ابن محمد الباقر ابن علي بن الحسين، هؤلاء أئمة رضي الله عنهم ورحمهم، لكن تنتسب إليهم هذه الطوائف القبيحة. فالإسماعيلية نسبة إلى إسماعيل بن محمد، إلى إسماعيل بن جعفر، نسبة إلى إسماعيل بن جعفر الصادق. قالوا إن الخلافة بعد أبيه جعفر آلت إليه، مع أنه مات قبل أبي إسماعيل، مات قبل أبي جعفر، قالوا إنها انتقلت إلى ابنه محمد، محمد بن إسماعيل، فمحمد حل محل أبيه. وأما الموسوية وهم الجعفرية الرافضة المعروفين الآن، فهؤلاء يقال لهم الموسويين، ينتسبون إلى موسى بن جعفر، قالوا إن الخلافة بعد جعفر انتقلت إلى ابنه موسى الصغير، لأن إسماعيل لما مات ما له شيء، انتقلت إلى أخيه الصغير وهو جعفر، وهو موسى، موسى الكاظم، موسى الكاظم بن جعفر الصادق. قالوا إن الخلافة بعد جعفر الصادق انتقلت إلى ابنه موسى الكاظم، فلذلك يسمون بالموسوية والجعفرية، فهم على خلاف مع الإسماعيلية. الإسماعيلية هم أخبث الطوائف لأنهم صاروا باطنيين، وانبثق منهم القرابطة والباطنيين والعلويين والدروز، كل هؤلاء من الإسماعيلية من الباطنيين، وهم أكثر أهل الأرض لأنهم يحلون ما حرم الله، ما عندهم حرام ولا حلال، كل شيء عندهم مباح والعياذ بالله، يستحلون الزنا والخمر واللواط وسائر المحرمات لأنهم باطنية، يظهرون الانتساب إلى الإسلام في الظاهر وهم كفار في الباطن. هؤلاء يقولون لا تقبل توبتهم، إذا ثبت على أحد منه يعتنق مذهب الإسماعيلية يجب قتله بكل حال، ولو تاب ما يسقط عنه الحد. نعم.
وقيل في الدروز والزنادقة،
والدروز طائفة من الباطنية من الإسماعيلية، معروفين بهذا الاسم إلى الآن، لهم بلاد ولهم أماكن. نعم.
وقيل في الدروز والزنادقة وسائر الطوائف المنافقة،
والنفاق هو إظهار الإسلام وإبطان الكفر، هذا هو النفاق، النفاق الاعتقادي، وأما النفاق العملي هذا شيء آخر، هذا يصدر من بعض المسلمين، وهو أن يكون مؤمنا صادقا في إيمانه لكن يحصل من بعض النفاق في الأعمال، في الأعمال لا في العقيدة، مثل الكذب في الحديث، مثل إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا أؤمن خان، هذه من صفات المنافقين، مثل ترك صلاة الجماعة، أثقل الصلوات على المنافقين صلاة الجماعة، صلاة الفجر، صلاة العشاء وصلاة الفجر، هذا نفاق عملي، هذا نفاق عملي قد يصدر من بعض المؤمنين، فإن تاب تاب الله عليه، وإن استمر معه صار في خصلة من النفاق حتى يدعها كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا نفاق عملي. أما المقصود الآن فهو النفاق الاعتقادي، أما النفاق العملي إذا تاب منه تاب الله عليه، إذا تاب من الكذب، تاب من الغش، تاب من نكث العهود، تاب يتوب الله عليه، النفاق العملي إذا تاب منه تاب الله عليه. أما النفاق الاعتقادي فهذا إن تاب توبة صادقة فيما بينه وبين الله قبل الله منه، وأما إن أظهر التوبة لنا فنحن لا نقبل منه بل نطبق عليه الحد. ويستدلون على ذلك بقوله تعالى إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم ازدادوا كفرا نعم، إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا، هذا من أدلتهم، هذا من أدلتهم، إن الذين آمنوا ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم وأولئك هم الضالون، إلى غير ذلك من الأدلة. والقول الثاني أن من تاب تاب الله عليه مهما كان، من تاب تاب الله عليه ووجب الكف عنه مهما كان. قوله سبحانه وتعالى في النصارى الذين يقولون إن الله هو المسيح ابن مريم، إن الله ثالث ثلاثة، قال الله تعالى أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه، فدل على أنهم لو تابوا تاب الله عليهم. ولعموم نصوص التوبة أن من تاب تاب الله عليه من جميع الذنوب ولم يستثني منها شيئا. قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. وهذا عام، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وجمع من المحققين، أن من أظهر التوبة يقبل منه ذلك. نعم.
وقيل في الدروز والزنادقة وسائر الطوائف المنافقة.
قيل هذا تضعيف، لأن الناظم سيختار القول الثاني وهو أنها تقبل توبة. نعم.
وكل داع لابتداع يقتل.
وكل داع إلى ابتداع، إذا من يدعو إلى بدعة مكفرة كبدعة الروافض وبدعة الخوارج وبدعة الجهمية، الذي يدعو إليها ويزينها ويرغب فيها هذا زنديق يقتل. نعم.
وكل داع لابتداع يقتل، فمن تكرر مكته فليقبل.
نعم.
وكل داع لابتداع يقتل، فمن تكرر نكته لا يقبل.
ومن تكرر نكته يعني تكررت ردته فعندهم لا تقبل توبة الزنديق، لا تقبل توبة الساحر، لا تقبل توبة من سب الله أو سب الرسول صلى الله عليه وسلم، لا تقبل توبة من تكررت ردته. إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم، هذا تكررت ردته ولا تقبل توبته. هذه الطوائف عند جمع من أهل العلم لا تقبل توبته بل يقتلون بكل حال. نعم.
لأنه لم يبد من إيمانه إلا الذي أذاع على لأنه لم يبد من إيمانه إلا الذي أذاع من لسانه.
نعم. لأنه لا يؤمن، لأنه لو أظهر التوبة لا يؤمن، لأنه من قبل ويقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله ويصلي ويتظاهر بالصلاة، لكن مع هذا يعمل السحر، مع هذا يسب الله أو يسب الرسول أو يسب الدين أو يتهكم بالدين، وهو يشهد لا إله إلا الله، ناقض الشهادة، فلا تقبل توبته لأنه لم يعدل عما هو عليه. نعم.
لأنه لم يبد من إيمانه إلا الذي أذاع في لسانه.
أي نعم، يكون توبته بلسانه فقط لا بقلبه. نعم.
كملحد وساحر وساحرة وهم على نياتهم في الآخرة.
كملحد، الملحد هذا اسم عام لكل من كفر بالله عز وجل أصر على كفره، وكل ساحر وساحرة لأن عمر رضي الله عنه كتب إلى عماله أن يقتلوا كل ساحر وساحرة، ولم يقل استتيبوهم بل أمر بقتله، لأنه لا يؤمن شرهم، يظهرون التوبة وهم على سحرهم وفسادهم وإفسادهم. وأما في الآخرة فأمرهم إلى الله، إذا كانوا صادقين في توبتهم فلو قتلناهم في الدنيا فإن الله يقبل توبتهم في الآخرة. نعم.
كملحد وساحر وساحرة وهم على نياتهم في الآخرة.
وهم على نياتهم في التوبة، على نياتهم في التوبة، إذا كانت صادقة فإن الله يقبلها منهم، لكن نحن مأمورون بقتلهم وإجراء الحكم الشرعي عليهم في الدنيا بناء على ما أمرنا به في شأنهم. نعم.
قلت وإن دلت دلائل الهدى فما جرى للعيلبوني افتدى.
أما إذا ظهر من أحد منهم علامات صحة التوبة، الاستثناء، إذا ظهر من أحد من هؤلاء الطوائف صحة التوبة، دلت القرائن والعلامات على صحة توبته، فإنه يقبل منه ذلك. نعم. أما
قلت وإن دلت دلائل الهدى فما جرى للعيلبوني اهتدى.
العيلبوني هذا درزي، كان من أئمة الدرزية ثم تاب إلى الله، نسبة إلى عيلبون بلد بالشام، تاب إلى الله وطلب العلم وصنف كتابا في الرد على الدروز، فهذا ظهرت دلائل توبته وصار من أهل العلم والإيمان رحمه الله، هذا تقبل توبته عند الجميع. نعم.
فإنه أذاع من أسرارهم ما فيه الهتك عن أستارهم،
لأنه ألف كتابا في الرد على الدروز الذين ساب من مذهبه وكشف أستاره وفضح سرائره، هذا دليل على صدق ثورته. نعم.
وكان للدين القوي ناصر، وكان للدين القويم ناصرا، فصار منه باطنا وظاهرا.
نعم. صار يناصر الدين ويدعو إلى الله ويرد على أهل الشرك والكفر والزندقة، ظهرت أدلة توبته. نعم.
فكل زنديق وكل مارق وجاحد وملحد منافق إذا استبان نصحه للدين.
هذا رأيه، على ترجيح الرأي الثاني وهو اختيار شيخ الإسلام للدين، أن كل من تاب من هؤلاء ولم يظهر منه ما يخالف التوبة يقبل منه ذلك، بعموم الأدلة في قبول التوبة. فالناظر رحمه الله أيد القول الثاني. نعم. أعد.
فكل زنديق وكل مارق وجاحد وملحد منافق إذا استبان نصحه للدين.
إذا استبان نصحه للدين، يعني ظهرت الأدلة، يعني ما هو خاص بالعيلبوني، بل كل من ظهر منه ذلك من صدق التوبة والإنابة فإنه يقبل منه ذلك. نعم.
إذا استبان نصحه للدين فإنه يقبل عن يقين.
نعم.
فصل في الكلام على الإيمان. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، هذه مجموعة من الأسئلة. هذا أحدها يقول: هل يجوز الرضا بالمصائب التي تقع في بلدان الكفر ولو لم يقرها الشارع؟
يعني ما هي المصائب، هذا كفر، ما يجوز الرضا بالكفر. المصائب مثل قتل النفوس وهلاك الأموال والأولاد، هذه المصائب. أما الكفر والإلحاد والشر هذا لا يرضى به ولا يجوز الرضا به. قلنا إن ما هناك ما هو واجب الرضا به هو الإيمان والطاعة، وهناك ما يحرم الرضا به هو الكفر والمعاصي، وهناك ما يستحب الرضا به وهو المصائب التي تجري، كما قال سبحانه وتعالى: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين هذا على المصائب ما هو على المعاصي والكفر والكفرة. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: أنا معلم في الرياض ومضطر أشد الاضطرار إلى النقل إلى القصيم، وزارة المعارف تجعل حوافز لحفظ القرآن، ومن ذلك نقلهم حيث شاءوا، وذلك بعد إجراء الامتحان لهم. وعندما أردت التقدم للامتحان أنكر علي بعض الإخوة بحجة أن ذلك من إرادة الدنيا بالعمل، وأن النقل سيحصل بغير ذلك، فما توجيهكم؟
إيش يقول؟
يقول: سلمك الله، أنا معلم في الرياض ومضطر أشد الاضطرار إلى النقل إلى القصيم، ووزارة المعارف تجعل حوافز لحفظ القرآن، ومن ذلك نقلهم حيث شاءوا، وذلك بعد إجراء الامتحان لهم. وعندما أردت التقدم للامتحان أنكر علي بعض الإخوة بحجة أن ذلك من إرادة الدنيا بالعمل، وأن النقل سيحصل بغير ذلك، فما توجيه فضيلتكم؟
المعارف محسنة في هذا، أنها جعلت مرغبات للمتفوقين في العلم وحفظ القرآن، على هذا من الحث والتشجيع على فعل الخير. أما أنت ونيتك، إذا كان نيتك مجرد النقل لا يجوز، أما إذا كان نيتك الرغبة في الخير حفظ القرآن والنقل تبع وليس مقصودا من الأصل فلا بأس بذلك. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: ما هو مذهب أهل السنة في صاحب الصغيرة إذا مات ولم يتب منها؟
الصغائر تكفر باجتناب الكبائر، قال تعالى: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم ندخلكم مدخلا كريما. قال سبحانه وتعالى: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. قال عليه الصلاة والسلام: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان كفارة لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر، فالكبائر تكفر بالأعمال الصالحة. قال وقال صلى الله عليه وسلم: أتبع السيئة الحسنة تمحها. فإذا مات وعليه الصغائر لم تكفر باجتناب الكبائر، هذا عنده الميزة، توزن حسناته يوم القيامة وسيئاته، فإن رجحت حسناته صار من المفلحين، وإن رجحت سيئاته صار من أهل النار، كما في القرآن الكريم. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: هل الدخان والعادة السرية وحلق اللحية من سبائل الذنوب؟
المجاهرة بهذه الأمور والمداومة عليها يصيرها كبائر، أما لو فعلها مرة وتاب منها تركها فإنها تغفر له وتكون من الصغائر. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: هل يجوز أن نلعن المصور والسارق؟
على العموم نعم، لكن ما تقول لعن الله فلان، بل تقول لعن الله المصورين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لعنة الله على الظالمين، لعنة الله على الكافرين، على العموم. أما لعن المعين هذا فيه خلاف. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: في قول النبي صلى الله عليه وسلم: سبعة يظلهم الله في ظله، الحديث، هل من يظل في ظل الله محصورون في هذه الأصناف السبعة؟
نعم.
يقول: هل من يظل تحت ظل الله عز وجل محصورون في هذه الأصناف السبعة؟
الله أعلم، نحن ما نقول إلا ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم، فمن كان عنده دليل زائد على هؤلاء السبعة دليل صحيح فمقبول. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول في قول الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فهل يدخل في هذه الآية المشرك شركا أصغر؟ وما مصير المشرك شرك؟ يقول في قول الله عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فهل يدخل في هذه الآية المشرك شركا أصغر؟ وما مصير المشرك شركا أصغر في الآخرة؟
على خلاف بين أهل العلم على قولين. القول الأول أنه يعذب، لا بد أن يعذب، لكنه لا يخلد في النار، أنه لا يغفر شركه ويعذب لكنه لا يخلد في النار. والقول الثاني أنه مثل أصحاب الصغائر، إن رجحت حسناته نجا وإن رجحت سيئاته هلك. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. أسئلة عديدة وردت حول أو تسأل عن الاكتساب في شركة الاتصالات، هل هو جائز سيما مع اضطراب الفتوى في ذلك؟
ما اضطربت الفتوى، ما ظهر فتوى في هذا من اللجنة الدائمة، لم يظهر في هذا فتوى، لأنه لم يتبين منهج أو لم يتبين ما عليه هذه الشركة من تعامل، لم يظهر الطريق الذي تسير عليه في تعاملها حتى يحكم عليه أنه صحيح أو غير صحيح. فاللجنة متوقفة في هذا. أما اللي يفتون من غير اللجنة نحن ما نعرف عنه، كل فواه وكل يتحمل ذمته ومسؤوليته. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: إذا قتل رجل رجلا آخر فنحن رضا بقضاء الله، ولكن المقضي لا يجب الرضا به، بل ولا يستحب، بل يحرم الرضا بفعل القاتل، هل هذا الفهم صحيح يا شيخنا تجاه هذه المسألة؟
أنت سمعت الكلام في هذا، أن ما هو من قبل الله فهو مرضي، وما هو من قبل العبد وفعل العبد فإن كان معاصي فهو مبغض، المعاصي والكفر والظلم والتعدي على الناس هذا مبغض، لا يجوز الرضا به، لا يحرم الرضا به. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: هل الذنوب التي فيها تشبه بالكفار مثل حلق اللحية تعتبر كبيرة، وكذلك تشبه بالنساء هل هو كبيرة أيضا؟
لا، التشبه بالنساء لا، فيه لعن، فيه لعن، لعن صلى الله عليه وسلم المتشبهين من الرجال بالنساء، ولعن المتشبهات من النساء بالرجال، هذا كبيرة من أجل اللعن لا من أجل التشبه. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: هل صحيح أنه لا يكمل مع المعصية في الإيمان، وهل يمكن كمال الإيمان؟ يقول سلمك الله: هل صحيح أنه لا يكمل مع المعصية في الإيمان، وهل يمكن كمال الإيمان مع إسبال الثياب وحلق اللحية وسماع الغناء؟
يظهر أنكم ما تفهمون ما يقال لكم. المعاصي تنقص الذنوب، الإسبال وحلق اللحى وكل المعاصي تنقص الإيمان، تنقص الإيمان، وأما الطاعات فهي تزيد الإيمان، فالإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، جميع الذنوب تنقص الإيمان. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: قال بعض العلماء كل معصية لله فهي كبيرة، فهل هذا القول صحيح؟
ما هو كل معصية هي كبيرة، معاصي تختلف وتتفاوت، حتى الكبائر ما هي واحد، بعضها أشد من بعض. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: هل من زنى وأعلن ذلك أمام الناس بحيث يجعل ذلك في شريط له يصف كيف الزنا، هل يعتبر ذلك مرتدا خالدا مخلدا في نار جهنم؟ لأنني سمعت من يقول بذلك.
إذا استحل ذلك فهو مرتد، أما إذا لم يستحله فهو فاسق. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: هناك من يحذر من أشخاص معينين، وإذا قلنا له اذهب وانصحه قال لا يجب علي النصح، علما بأنه يرميهم بالحزبية من غير بين في واضح، ويقول هذا ظني به ومن ناصره فهو حزبي مثله، فهل عمله هذا موافق للشرع أم مخالف له؟
أنا أوصيكم بطلب العلم، ترك هذه الأمور، اطلبوا العلم، وبعدين إذا طلبتم العلم عرفتم الصواب من الخطأ. أما أنكم الآن تخطئون الناس بدون علم وبدون بصيرة إلا لمجرد هوى، أو أن فلان قال كذا وفلان، اتركوا هذه الأمور واطلبوا العلم واشتغلوا بطلب العلم والإقبال عليه ومعرفة الحق ومعرفة الباطل. أما أنكم تحكمون على الناس بدون علم وبدون بس علشان فلان قال كذا وفلان قال كذا، هذا ما يصلح. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: هل التولي من الزحف يعد من الكفر؟
من الكبائر. من قال أنه من الكفر؟ من الكبائر. قال صلى الله عليه وسلم: اجتنبوا السبع الموبقات. قيل: وما هي يا رسول الله؟ قال: الشرك بالله، والسحر، قتل النفس بغير حق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف. تولي يوم الزحف كبيرة من كبائر الذنوب وليس كفرا.